الفيلم.
السلام ورحمة الله، حياك الله حاتم، كيف الأحوال؟ قلنا له لا يهمك الرقم، كم الرقم اللي ندخل به؟ وش تلسح حق الأسئلة؟ اي الأسئلة هي. اي خذها معك له. السلام عليكم، حياك الله محمد، كيف والله ما ادري لعلك تنسف مع الاخوه. خلاص زين، هاي السلام. خلينا نقول نشغل وزين يخلصون، نقرا في العدد لين يخلصون. اقرا الاجهزه دي ترى تضيع الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن الحجاج عن عمرو بن مرة عن عبيد بن عمير في الجرش قال: يمسح ما حوله. فقال أبي: رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن يوسف بن ماهك عن عبيد بن عمير، والصحيح حديث شعبة.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الواضح الآن أن هناك فرقا بين الروايتين، بين رواية حجاج وبين رواية شعبة. ما الفرق سعد؟ أي في رواية شعبة زيادة يوسف بن ماهك، ها؟ أي فقط هذا هو الفرق. فشعبة أوثق من حجاج اللي هو بن أرطات، حجاج متكلم في حفظه، فبلا شك لا يساوي شعبة ولا يدانيه.
وفي عدة طرق الشعبة.
اي نعم. يعني هناك من تابع شعبة كالأعمش. نعم. والثوري. نعم الثوري. طيب. الحسن؟ لا. أنا أرى أنه ضعيف، وإن كان بعض أهل العلم يتسمحون فيه، لكن أرى أنه ضعيف. خاصة إذا صرح بالتحديث.
قال: وسألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن في المرأة يكون بعجزها الجرش، قال أبي: رواه مسكين عن شعبة عن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه بنحوه. قال أبي: حدثنا النفيلي عن مسكين، قال أبي: وقد كان يذاكرني.
طيب، ما الفرق بين الروايتين؟ تغيير كامل الإسناد، ها؟ هنا يجعله عن الحسن البصري، وهنا عن هشام بن عروة عن أبيه. ورواية شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه هي من رواية مسكين وهو ابن بكير، وهو متكلم في حفظه أيضا. فهل الآن يستفاد من صنيع أبي حاتم الرازي ترجيح إحدى الروايتين؟ هو ما رجح كما هو واضح، وإنما عرض الخلاف فقال هذا الحديث الذي سألتني عنه رواه مسكين عن شعبة عن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه بنحوه. ومن الذي رواه عن مسكين؟ هو النفيلي في حال المذاكرة بينه وبين أبي حاتم. طيب ما رأيكم؟ أي روايتين أولى بأن تكون هي الراجحة؟ نعم. من شعبة لا شك، لكن من الراوي عن شعبة؟ نسو مسكين ابن بكير. فلو أنه توبع كانت رواية ثابتة عن شعبة صحيح نرجحها. المسكين نعم متكلم في حفظه، فرواية حماد بن سلمة هي أولى بالقبول من رواية مسكين بن بكير عن شعبة، فالوجه الأول يكون أحسن. يعني الصواب أنه عن الحسن وليس عن هشام بن عروة. الإسنادين لو لم يكن في الإسناد يونس، فيونس بن عبيد موجود في الإسنادين، فحماد بن سلمة يرويه عن يونس عن الحسن، ومسكين رواه عن شعبة عن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه. فهنا في اختلاف على يونس. طريقة الفقهاء نعم يقولون هذا إسناد وهذا إسناد، لكن المحدثون لا ما يمشون هذا. لا لا ما هكذا تورد الإبن. النفيلي ثقة، لكن المشكلة في مسكين. يقول ذاك يعني محتمل، لكن في الغالب أن حال المذاكرة تحتاج إلى ضبط المتن وضبط صياغ الأداء، أما الإسناد نفسه ما يكون فيه اختلاف، هذا في الغالب. ما شاء الله. طيب دعونا نحاول نستكمل بعض الذي بالأمس فيما يتعلق بحديث ابن عباس. تذكرون كان فيه مشكلة في هذا وقت الأنبياء من قبلك. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رجعت لي إسناده، فالصواب أنه ضعيف حتى وإن صححه ابن خزيمة وابن حبان وهؤلاء الذين صححوه، فالصواب أن الحديث ضعيف لأنه قد تفرد به عبد الرحمن نعم عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، وهو متكلم في حفظه. فابن معين قال عنه صالح، أبو حاتم قال عنه شيخ، النسائي قال ليس بالقوي. ابن حبان ذكره في الثقات، وابن سعد هو الذي تفرد وقال كان ثقة. الحافظ ابن حجر حاول أن يتوسط فقال صدوق له أوهام. فعلى كل حال نلاحظ من مجمل هذه الأقوال أن الرجل ليس بذاك الثبت، وقد تفرد بهذا الحديث عن راوي يقال له حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، وهو أيضا يعني توثيقه ليس بذاك الذي تشد به اليد، فهو أحسن حالا على كل حال من عبد الرحمن بن الحارث هذا. ولذلك أنا أرى أن الذي يتحمل تبعة الحديث هو عبد الرحمن بن الحارث، وهذه اللفظة التي فيه حقيقة مشكلة. يعني من يتسمح في هذا الحديث فإنه يحتاج إلى أن يتكلف تأويلا للفظه، خاصة أن في حديث عند أبي داود من حديث معاذ بن جبر رضي الله تعالى عنه في فضل الصلوات من جملتها العشاء، وأنها يعني صلاة العشاء فضلت هذه الأمة بها على سائر الأمم، يعني لم تكن عند سائر الأمم. هذه الرواية ترد هذه الرواية. ثم لو لم تكن هذه الرواية موجودة فيبقى الإشكال، هل الأنبياء قد فرضت عليهم هذه الصلوات الخمس مثل ما عندنا؟ هذا إشكال، لأن حديث الإسراء يوضح أن هذه مكرمة وخصيصة خص الله جل وعلا بها الأمة المحمدية. هناك بطبيعة الحال محاولات من الأئمة للجمع بين هذه الرواية على فرض صحتها وبين حديث معاذ وقصة الإسراء وما عرف من أنه لم تكن هناك أمة قد اختصت بهذه الصلوات الخمس كأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فبعضهم ذهب يتأول تأولات حقيقة ما ارتضيتها. بعضهم جعل كلمة هذا وقت الأنبياء من قبلك عائد لأقرب مذكور وهو صلاة الفجر، قالوا هذا مختص فقط بصلاة الصبح، لكن السياق لا يسعف في جعل هذا الكلام مختصا فقط بوقت صلاة الصبح. لماذا؟ لأنه قال في الآخر والوقت فيما بين هذين الوقتين، فهذا دليل على أن الكلام يشمل كل ما ذكر في هذا الحديث من تلك الأوقات التي ذكر أول الوقت وآخر الوقت. هناك من قال بل إن المقصود بهذا أنها لم تكن مفروضة، يعني في مثل حديث معاذ أن صلاة العشاء لم تكن مفروضة على تلك الأمم، ولكن كانت تصليها أنبياؤهم نفلا، مثل ما أن قيام الليل مفروض على نبينا صلى الله عليه وسلم وليس مفروضا علينا. ونلاحظ من هذا أن هناك شيئا يكدر فعلا على قبول مثل هذا الحديث، ألجأ هؤلاء الأئمة إلى مثل هذه التأولات. هناك أقوال أخرى يعني إذا قدرتم أذكرها لكم، إن شئتم فراجعوها في مظانها. الحديث الذي قلت لكم الذي هو حديث رواه أبو داود، قلعتم بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة، هذا حديث معاذ، ولم تصلها أمة. يقول علي القارئ التوفيق بينه وبين قوله في حديث جبرائيل هذا وقت ووقت الأنبياء من قبلك والله أعلم، أن صلاة العشاء كانت تصليها الرسل نافلة لهم أي زائدة ولم تكتب عليهم. في كلام للحافظ بن حجر، كلام لابن العربي، كلام ابن العربي نقله المبارك فوري، يقول ابن العربي قال في عرضة الأحوذي ظاهره يوهم أن هذه الصلوات في هذه الأوقات كانت مشروعة لمن قبلهم من الأنبياء وليس كذلك، وإنما معناه أن هذا وقتك المشروع لك، يعني الوقت الموسع المحدود بطرفين الأول والآخر. وقوله وقت الأنبياء قبلك يعني ومثله وقت الأنبياء قبلك، أي صلاتهم كانت واسعة الوقت وذات طرفين. وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذه على هذا الميقات إلا لهذه الأمة خاصة، وإن كان غيرهم قد شاركهم في بعضها. ففيه يعني شيء من التكلفات التي أو الأقوال التي رأيت أنها تكلفات، ويبقى لفظ الحديث مشكلا. والصواب في هذا أن الحديث ينبغي أن ننشغل به، لأنه ما دام في سنده هذا الراوي وقد تفرد به ولم يتابع يرحمك الله، فنحن لا ننشغل به ذاك الانشغال. نبدأ في الكلام على وقت الظهر من حيث التعجيل والإبراد بها في شدة الحر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وشيخنا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعجيلها والإبراد بها في شدة الحر. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وابو داود. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في أيام الشتاء، وما ندري إما ذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه، رواه أحمد وعبد الرزاق. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان قدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف 3 أقدام، وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7. أخرجه أبو داود والحاكم والنسائي بإسناد فيه مقال، وسكت عنه المنذري في مختصر السنن، وفي إسناده سعد بن طارق، وثق أحمد بن معين، وقال الوقي لا يتابع على حديثه. وذكر في الميزان في ترجمة عبيدة بن حميد الضبي ما لفظه: وقد ضعف عبد الحق حديث تقدير صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأقدام في الشتاء والصيف انتهى. والحافظ بالتلخيص لم يتكلم على لفظ الحديث ولا سنده. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل، رواه النسائي للبخاري نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، رواه الجماعة. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. متفق عليه. قوله: دحضت بفتح الدال والهاء المهملتين وبعدها ضاد معجمة، أي زالت. قوله: أبردوا، الإبراد أخيرها عن وقت الحر إلى وقت انكسار شدة الحر. قوله: فيء التلول، الفيء ما كان شمسا فنسخه الظل الحاصل بعد الزوال، والتلول جمع تل وهو الربو من التراب المجتمع.
هذه الأحاديث التي جاءت في هذا الباب الذي ترجم عليه المصنف بقوله: باب ما جاء في تعجيلها أي الظهر والإبراد بها في شدة الحر. أولها حديث جابر بن سمرة الذي أخرجه مسلم وغيره، وفيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. كان تفيد الديمومة والاستمرار، فهذا دليل على أن من شأنه ومن عادته صلى الله عليه وسلم، وهو الغالب على جميع أحواله، أنه كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس. دحضت بمعنى زالت، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر في أول وقتها، هذا المعنى المراد. حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في أيام الشتاء، وما ندري إما ذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه، رواه أحمد وعبد الرزاق. هذا الحديث هو عين الحديث الآتي، وكان الأولى أن يقدم المصنف الحديث الآتي ثم يقول وفي رواية ويأتي بهذا اللفظ. فقوله في الرواية الأخرى: وعن أنس قال، وفصل بينهما بحديث ابن مسعود، كان الأولى أن لا يفصل بينهما. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل. قال: رواه النسائي وللبخاري نحوه، يعني هو في صحيح البخاري. فكان الأولى أن يكون هذا هو الأصل، ثم بعد ذلك يأتي برواية الإمام أحمد وعبد الرزاق. فالخلاف إنما هو لفظي وإلا المعنى واحد. فالمراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق بين الصيف والشتاء، فإذا كان في الشتاء كان يبكر بالصلاة، وفي الرواية الأخرى من الواضح أنه كان يصليها في منتصف النهار، ما يدري هل ما مضى من النهار أطول أو ما بقي منه أطول. هذا يدل على ماذا؟ على أن ذلك يكون في منتصف النهار، فكأنها مفسرة أكثر تلك الرواية. هذه الرواية يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل. هذا التعجيل يفسره الرواية الأخرى، وهو أن ذلك يكون في نحو منتصف النهار، بمعنى أنه لا يؤخر الصلاة إلى الوقت الذي يكون فيه الإبراد، وإنما هذا يكون في وقت الحر. فإذا كان وقت الحر نعم يؤخر الصلاة كما دلت عليه باقي الأحاديث، وسنأتي إن شاء الله تعالى على التفصيل في هذا. في حديث ابن مسعود شيء من التحديد فيه، قال كان قدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف 3 أقدام وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7. ما المراد بهذا الكلام؟ 3 أقدام يعني الظل، يعني أنه ماذا؟ كان يبكر بالصلاة في الصيف أو يؤخر؟ ما رأيكم؟ لا، هذا دليل على أنه كان يبكر، يعني على ضد تلك الأحاديث. فإذا كان في الصيف 3 أقدام فقد الظل، معنى ذلك أنه كان يصلي في أول الوقت، وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 معنى ذلك أنه كان يؤخر الصلاة. هذا على عكس تلك الأحاديث، ولذلك تكلم في هذا الحديث كما ترون. قال المصنف بإسناد فيه مقال، وسكت عنه المنذري في مختصر السنن، وفي إسناده سعد بن طارق، وثق أحمد بن معين، وقال العقيلي لا يتبع على حديثه، وذكر في الميزان في ترجمة عبيدة بن حميدة وعبيدة بن حميد، هو الذي يظهر من عبيدة بن حميد الضبي، ما لفظه. وقد ضعف عبد الحق حديث تقدير صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأقدام في الشتاء والصيف انتهى. وذكر من الحافظ لم يتكلم على سنده في التلخيص. على كل حال حديث ابن مسعود هذا حديث ضعيف لا تقوم بحجة، ويعارض الأحاديث الأخرى التي تدل على عكس ذلك، وهو أنه كان يؤخر الصلاة في الصيف ويبكر الصلاة في الشتاء. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة، وهو الحديث المشهور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا هو حديث العمدة في الباب، وكذلك أيضا حديث أبي ذر الآتي، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا في التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. متفق عليه. المصنف بين معاني هذه الكلمات التي فيها غرابة، فبين أن دحضت بمعنى زالت في حديث جابر بن سمرة إذا دحضت الشمس، يعني إذا زالت الشمس. أبردوا بين أن الإبراد المراد به تأخير الصلاة عن وقت الحر إلى انكسار شدة الحر. هناك من أهل العلم حاول أن يتأول هذه اللفظة وقال إن المراد بالإبراد الذي هو أول الوقت، وحاول أن يوجهها لغويا ولكن فيه تكلف، يعني ربطها بالبرد وأن ذلك يكون هو الأول أو أول ما يأتي، لكن الكلام فيه شيء من التكلف، وسببه ما سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه من خلال في هذه المسألة. فيء التلول، الفيء هو الظل، والمقصود ظل التلال، وهي الأكوام من التراب التي تكون مرتفعة شبه الجبل ولكنها تكون من تراب ولا تكون من حجارة. فإذا كان لهذه فيء وهو الظل فإن هذا هو الوقت الذي كان يصلى فيه. لكن من حيث التحليل لهذه اللفظة الفيء مأخوذ من فاء بمعنى رجع، يعني كأن المراد إذا رجع الظل إلى جهة المشرق فهذا هو المقصود بالفي، يعني أن الظل رجع إلى جهة المشرق بعد أن كان في جهة المغرب. كان الأولى أن يأتي المصنف بحديث مهم في الباب، وهو حديث خباب بن الأرث الذي في صحيح مسلم، وهو قوله شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحر في جباهنا فلم يشكنا. هذا الحديث مشكل مع وجود هذه الأحاديث وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. فأقول كان الأولى بالمصنف أن يأتي بهذا الحديث خاصة أنه في صحيح مسلم، وليس من قاعدته أن ينتقل، هو ها قد جاء بحديث ابن مسعود وهو معارض لهذه الأحاديث، فلماذا ترك حديث خباب ابن الأرت؟ على كل حال الأحاديث التي في هذا الباب نلاحظ أنها ما بين أحاديث واصفة للوقت الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وما بين أحاديث بمنطوقها تأمر بالإبراد. فهنا نأتي أولا لهذه المسألة وهي مسألة الأمر الوارد في مثل حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنهما، هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن الأمر للوجوب بناء على مقتضى الأمر دوما، وهو أنه للوجوب ما لم يرد صارف. بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن الأمر هنا للاستحباب وليس هناك صارف فعلا، اللهم إلا أن يؤخذ بمثل هذه الصوارف مثل حديث جابر بن سمرة وفيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ليس من عادته دوما الإبراد بالصلاة في الظهر، فإذا كان أحيانا يبكر بها يصليها إذا دحضت أي إذا زالت الشمس، فهذا صارف للأمر الوارد في حديث أبي هريرة وأبي ذر، وأضافوا له حديث خباب بن الأرت شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحر في جباهنا فلم يشكنا، قالوا هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم في شدة الحر كان يصلي أحيانا، وأن الصحابة قد اشتكوا من ذلك فلم يشكهم. لكن إذا ما نظرنا نظرة أخرى فإنه قد لا يكون لهذه الأحاديث صفة الصرف لهذا الأمر، فكون قول أو كون كان تفيد الاستمرار والكثرة يقال هذا بناء على معظم الوقت الذي لا يحصل فيه تأبي بشدة الحر، ومعلوم بأن شدة الحر التي تلجئ المصلين إلى التأذي في الغالب أنها يعني لا تتجاوز 3 أشهر بل أقل من هذا، نعرف أنها بالتاريخ الإفرنجي تكون في شهر 7 يعني من منتصف 6 إلى منتصف 7، ولو تجاوزنا وقلنا إلى منتصف شهر 8 بالتاريخ الإفرنجي يعني شهران بالكثير، شهران بالكثير. فإذا قلنا 3 أشهر وأعطينا هذا فمعنى ذلك أنها هي الأيام الأقل في السنة، وباقي الأيام لا يحصل بذلك أذية في مثل هذه الأوقات، فإذا يصدق عليه أنه كان عليه الصلاة والسلام في معظم أحيانه كان يصلي إذا زالت الشمس، وبخاصة إذا زدنا أيضا شهر الرابع وشهرا خامسا للحيطة، فستكون الأشهر التي كان يصلي فيها إذا زالت الشمس 7 أشهر وخمسة أشهر كان يبكر فيها، هذا مع الحيطة الكثيرة أيضا، ولا نظن أن ذلك يصل إلى هذا الحد، لكن لو احتطنا فإنه يصدق عليه أن ذلك كان غالب أحواله. فإذا لا إشكال في حديث جابر بن سمر ولا يعد صارفا للأمر. طيب بالنسبة لحديث خباب بن الأرت، لو جعلناه صارفا للزم عليه أيضا ظاهر الحديث، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي إبرادا أبدا، وإنما كان يصلي في أول الوقت في شدة الحر، وهذا إشكال وسنجيب عليه إن شاء الله تعالى. لكن أنا أردت أن أقول إننا لا نعد هذين الحديثين صارفين للأمر. إذا ما الصارف؟ نقول هذا الذي نؤكد عليه، وهو أنه لا يلزم أن يكون مطلق الأمر دائما للوجوب ولا مطلق النهي للتحريم، بل إن هناك أحيانا بعض القرائن التي تحتف بالخبر نفسه يفهمها الناس بسرقتهم بعاداتهم بأعرافهم بطريقة الخطاب. فعلى سبيل المثال لما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، لماذا فهم أهل العلم أن الأمر إذا جاء بعد نهي أفاد الإباحة؟ لأنه الآن يخبر عن شيء حاصل في السابق وهو النهي، فيقول أنا قد رفعت عنكم ذلك النهي فالآن زوروا. فواضح من السياق أن هذا ليس أمر إيجاب وإنما أمر إباحة، لأنه جاء بعد نهي. فإذا في مجيء الأمر بعد النهي ما يدل على أن ذلك الأمر لا يدل على الوجوب. كذلك أيضا ها هنا كون هذا الأمر جاء في مثل هذه الحال، وهي أن الصلاة في أول الوقت أفضل وأحب إلى الله، وأنها هي الأحسن والمبادرة بها هو الأفضل والأحسن، وكون النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا معظم أحواله وهو الصلاة في أول الوقت، ثم يأتي بعد ذلك هذا الأمر، فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول إن ذلك الشيء الذي كان مستقرا وهو أنه من عادتي صلاة أو أداء الصلاة في أول وقتها هذا لا يشمل هذا الوقت، فأنتم الآن أبردوا بالصلاة. فهذا ليس أمر إيجاب وإنما هو أمر استحباب ولطف ورحمة بالأمة ودلالة لها على ما هو الأرفق بحالها. فإذا في السياق قرينة تدل على أن الأمر هنا ليس أمر إيجاب وليس أمر تحتيم، وإنما هو أمر رفق وشفقة، مثل ما يقال مثلا أمر إرشاد طبي أو نحو ذلك، فهذا أيضا كذلك أمر إرشاد إلى ما هو الأرفق بحال الناس. حديث جابر بن سمرة لا نجد فيه ما يمكن مثلا أن يضطرنا إلى مناقشة بعض ما فيه من الفقه، سوى أنه يدل على أن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم التبكير بالصلاة في أول وقتها، وكون عليه الصلاة والسلام يكون هذا معظم أحيانه هذا يدل في حد ذاته على الأفضلية، على أفضلية التبكير بصلاة الظهر وأدائها في أول الوقت. هل يفهم منه أيضا التبكير بباقي الصلوات وأن الأفضل أن يبكر بها؟ نقول لا، هذا الحديث يتحدث عن صلاة الظهر، وأما باقي الصلوات الأخرى فينظر إلى نصوص أخرى تفيد هذا المعنى. حديث أنس الذي بعده فيه تفصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختلف حاله في الشتاء عن حاله في الصيف، فإذا هو عليه الصلاة والسلام إذا كان في الشتاء يبكر بالصلاة، وهذا يتفق مع ما جاء في حديث جابر بن سمرة، وأما إذا كان في الصيف فإنه يؤخر الصلاة تمشيا مع حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر وهو الإبراد في الصلاة. حديث ابن مسعود قلنا لا ننشغل به لأن الحديث ضعيف. نأتي إذن إلى حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر ونذكر أقوال أهل العلم في مثل هذه المسألة. لاحظنا الآن أن هناك تفريقا بين الصيف وبين الشتاء كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، كذلك أيضا كما هو ظاهر من حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر أن هذا الأمر وهو أمر الإرشاد والإرفاق بهم إنما هو في حال شدة الحر، بمعنى أنه في غير شدة الحر الأمر بخلاف ذلك، أي تصلي الصلاة في أول وقتها، لأن عليه الصلاة والسلام يقول إذا اشتد الحر فأبردوا. وفي هذا الحديث الذي هو حديث أبي ذر ذاك الرجل الذي لما كانوا في سفر أراد أن يؤذن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبرد وهكذا، كل هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار لأمته ما هو الأرفق في حقهم. لكن ما دام الأمر كذلك فهل التبكير هل التأخير الصلاة والإبراد بها يشمل جميع فصول السنة وجميع الوقت، أو هذا يختص بالشتاء دون الصيف بالصيف دون الشتاء؟ يقول حديث أنس يدل على هذا، لكن من لم يأخذ بحديث أنس أو من لم يره ولم ينظر إلا إلى حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر، بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا يشمل معظم الحال، أي ينبغي تأخير صلاة الظهر سواء كان في الصيف أو في الشتاء. وأنا أعجب ممن يذهب هذا المذهب، ما الدليل الذي يستدلون به على هذا ما دام من الأحاديث التي جاءت بالأمر بالإبراد إنما تتحدث عن شدة الحر ولم تتحدث عن سائر فصول السنة؟ بالنسبة للأمر هل هو للإيجاب أو للاستحباب؟ الجمهور على أن الأمر للاستحباب، وهناك من قال بأن الأمر للوجوب. طيب هل الآن هذا الأمر إذا كان بهذه الصفة يشمل جميع الأحوال؟ بمعنى إن كان هناك حالة من الحالات تدل على أنه في الصيف أيضا يمكن أن يكون هناك تبكير بالصلاة وليس فيه تأذي، كما هو الحال مثلا في عصرنا الحاضر، يمكن أن يكون بيت الإنسان إلى المسجد في ظل الطريق إما بسبب العمائر البنايات الطويلة كما في بعض المدن، أو يكون الإنسان يركب على سيارة ويذهب إلى المسجد والمسجد مكيف لا يتأذى الناس بالحر فيه. المهم أي صفة تنتفي فيها المشقة هل يشملها مثل هذا الحديث؟ كذلك أيضا لو أن الرجل صلى في بيته لسبب من الأسباب، كان يكون معذورا أو يكون مسافرا أو نحو ذلك، هل يشرع في حقه أن يبرد في شدة الحر ولو لم يكن محتاجا إلى ذلك، أو يكون هذا مربوطا بالمشقة فحيثما وجدت المشقة فإن هذا الحديث يؤخذ به الذي يظهر من السياق ومن مجريات هذه الأمور أن هذا مربوط بالمشقة، فهو أمر كما قلت إرفاق بالأمة وإرشاد لها إلى ما هو الأيسر في حقها، وبالتالي إذا لم يكن هناك ما يستدعي هذا الذي من أجله فضل تأخير الصلاة فإن أداء الصلاة في أول وقتها أفضل كما في حديث جابر بن سمرة. كذلك أيضا في بعض البلدان التي يكون الجو فيها باردا مثل ما نرى في الطائف أو بلاد الجنوب أو في بعض البلدان كالبلدان الأوروبية أو الشام أو غير ذلك، نجد أن هذه البلدان لا يحصل فيها من التأذي مثل ما يحصل في أرض الجزيرة على سبيل المثال،
أرض الجزيرة تشتد فيها الحرارة خاصة في وقت الظهر، ويتأذى الناس، وبخاصة إذا في مثل تلك الأوقات التي لم يكن فيها وسائل تبريد مثل المكيفات ونحوها، فالناس بلا شك أنهم يتأذون. فهل يشمل الحكم إذن من كان في بلاد باردة؟ نقول لا، ما قلناه قبل قليل نقولها أيضا عن أصحاب أو عن أهل تلك البلاد الباردة، فإذا لم يكن هناك مشقة فيرجع الأمر إلى أصله، فكأنه صار في مثل وقت الشتاء الذي قلنا إن الأولى فيه أن تصلي الصلاة في أول وقتها. بالنسبة لحديث خباب بن الأرت الذي قلنا قبل قليل في قوله شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحر في وجوهنا فلم يشكنا، كيف يمكن أن يجاب عنه؟ لأنه معارض لظواهر هذه الأحاديث، ويفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة في أول وقتها في شدة الرمضاء، هذا الذي يفهم من ظاهر هذا الحديث، أليس كذلك؟ طيب هل هذا هو الواقع أو لا؟ قول بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا الحديث منسوخ، وقالوا إن مما يدل على نسخه حديث المغيرة بن شعبة في بعض ألفاظه، وفيه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراد بالصلاة أو الإبراد بالظهر. فهذا الحديث لو صح وثبت لكان دليلا على النسخ، لأن آخر الأمرين يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان في أول أمره يصلي في أول الوقت، ثم بعد ذلك صار يؤخر الصلاة في شدة الحر إلى آخر الوقت، فكان آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام الإبراد بالظهر. لكن حديث المغيرة هذا في وخاصة في لفظه هذا ضعف، ولو صح لا قضى على الإشكال من أصله. إذا نحن نحتاج إلى أن نفهم حديث خباب بن الأرت هذا فهما آخر، فبعض أهل العلم ذهبوا إلى الترجيح ليس بدعوى النسخ ولكن الترجيح بالأقوى، قالوا إن الأحاديث الواردة في فضل الإبراد والأمر به أكثر وأقوى، فهي مخرجة في الصحيحين وهي أكثر، وأما هذا الحديث فلم يخرج إلا في صحيح مسلم وهو حديث فرد لم نجد ما يوافقه، فنحن نرجح تلك الأحاديث على هذا الحديث. لكن أيها الإخوة، الترجيح لا ينبغي أن يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، أما إذا كان الجمع ممكنا فينبغي أن لا نذهب إلى الترجيح مباشرة، بل نحاول الجمع ما أمكن، لأن في الجمع إعمالا لجميع نصوص الشرع، وهذا هو الأصل، وهو التأليف بين نصوص الشرع ما أمكن، فإذا أمكن التأليف بينها فهذا هو الواجب علينا، ولا نضرب نصوص الشرع بعضها ببعض إلا إذا تعذر علينا ذلك. وهنا نرى أن الجمع ممكن، وذلك أن الإبراد يختلف عما في حديث خباب بن الأرت وهو الشكوى من الرمضاء، فالإبراد يتحدث عن وجود الظل، فإذا أمكن أن تؤخر الصلاة حتى يكون للجدران ظل يستظل به الناس في حال مجيئهم إلى المسجد فهذا هو المراد. أما حديث خباب بن الأرت فيتحدث عن حر ماذا؟ عن حر الحجارة، عن حر الحصى الذي يصلون عليه. فبناء على حديث خباب بن الأرت لا يمكن أن يكون هناك إبراد. لماذا؟ لأن حر الحجارة لا ينطفئ إلا بعد صلاة العصر بوقت أيضا، فيكون فيه إخراج للظهر عن وقتها، وهذا غير مراد بلا شك. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أخر الظهر إلى وقت الإبراد وهو حينما يكون للجدران وللتلول في وظل يستظلون به، وصلى الناس على مكان ليس فيه فرش وإنما صلوا على الأرض، هل ستكون الأرض في هذه الحال باردة؟ في وقت الظهر ودعونا نقول آخر وقت الظهر، هل ستكون الأرض باردة؟ نحن جربنا في الصيف أننا نخرج في صلاة العصر واللهب على أشده، وذلك بعد انقضاء وقت الظهر. فهذا هو الذي يمكن أن يجمع به بين الأحاديث، وهو أنه لا تنافي بين حديث خباب وبين حديث الآمرة بالإبراد، لأن حديث خباب يتحدث عن التأذي بحر الأرض، والتأذي بحر الأرض موجود حتى في آخر وقت الظهر، حتى في وقت الإبراد هو موجود. فإذا لا تنافي، ولعل الأمر واضح إن شاء الله تعالى، ليس كذلك؟ نعم، لا تنافي بين حديث خباب وبين هذه الأحاديث، وبالتالي تأتلف هذه النصوص ونقول إن ما نخلص به من هذا الباب هو الآتي، وهو أنه في حال شدة الحر، تلك الشدة التي يحصل بها التأذي سواء كان لفرد أو لجماعة، فإنه ينبغي أن ينظروا إلى ما هو الأرفق بهم والأرفق في حقهم ويفعلوه، حتى وإن كان هذا التأذي بالحر في غير مثل هذه الأحوال. يعني لو افترضنا أنه يمكن أن يوجد تأذي بصفة أخرى غير هذه الصفة الموجودة في مثل هذا الحديث، فإنه يشرع أيضا تأخير الصلاة إلى الوقت الذي يزول به الحرج وتزول به المشقة، أيا كان ذلك الحرج وأيا كانت تلك المشقة، لأن المشقة تجلب التيسير كما هو معروف. وما دام أنه يمكن أن تصلى الصلاة في وقتها ولا يفوت إلا وقت الأفضلية، فالأفضلية هنا تعادلها أفضلية التيسير، وهي أيضا فيها أجر ومطلوبة. فنحن نقول إن هذه النصوص بمجموعها تدل على أننا نصلي الصلاة إذا حصل في أدائها في ذلك الوقت مشقة، في الوقت الذي تقل فيه أو تخف فيه أو تنعدم فيه تلك المشقة. هذا هو الذي يفهم من مجمل هذه النصوص، وأن هذا أمر إرشاد واستحباب وليس أمر وجوب، لأن السياق والأعراف تدل على أن هذا لم يأتي على سبيل الإيجاب، وإنما جاء على سبيل الإرشاد والإرفاق بالأمة المحمدية، وأن مجمل هذه النصوص وما في أيضا الباب من أحاديث أخرى لا تعارض بينها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في معظم أحيانه يصلي الظهر في أول وقتها، وإذا كانت هناك حاجة كشدة الحر يؤخر الصلاة حتى يكون ذلك أرفق بالناس، ويفرق بين الصيف وبين الشتاء، ومعظم أيام السنة هو في الوقت الذي لا يحصل به أذية، والأوقات التي تحصل بها الأذية هي الأوقات الأقل في فصول السنة. وبهذا ننتهي من هذا الباب، ويكون الأمر فيه واضحا إن شاء الله تعالى. نقف عند هذا ونتيح فرصة للأسئلة. فيها أسئلة يا طليل؟ نعم، يعني البث ما يصلهم الآن. يعني الأخوة الذين يستمعون عبر الموقع يعذرون عن الأسئلة، الآن لا ندري ما السبب الذي جعل الموقع يغلق وتذهب الأسئلة. ها؟ في نعم، فيه بعض الأسئلة يذكرها الأخوة. نعم،
المسجد في المسجد الى البيت لعذر الوضوء، وأني لا أريد الوضوء في المسجد بشدة الزحام وأصلي في المسجد.
بعض الأسئلة التي جاءت في ما يتذكره الإخوة منها سؤال المرأة طلاقها من زوجها، وأن بعض الإخوة نهاها عن ذلك وقال إنها تكون ملعونة أو كلام نحو هذا. تقول إن المرأة التي تسأل طلاقها من غير ما بأس، يعني نكمل بعد الأذان إن شاء الله، نكمل الأجوبة بعد الأذان. أنت عندك سؤال؟ عندك سؤال؟ نعود نكمل الجواب. تقول إن المرأة التي تطلب طلاقها من زوجها إما أن تكون معذورة، كأن يكون ذلك الزوج لا يصلي مثلا، أو يرتكب بعض المنكرات التي لا يمكن أن تحتملها الزوجة، كأن يكون سكيرا أو يرتكب الزنا ولا ترغب في زوجه. مثل هذه الحال، فضلا عن أن وقوع في الزنا قد يوقع أيضا هذه الزوجة في بعض الأمراض مثل أمراض الأيدز ونحو ذلك، أو غير ذلك مثل إساءة العشرة، كأن يكون يضربها أو لا يعطيها حقوقها أو غير ذلك من الأسباب. فمثل هذه الأسباب تعذر معها المرأة إذا طلبت الطلاق من زوجها. أما إذا كان زوجها يحسن عشرتها وهو مستقيم وليس هناك ما يدعوها لسؤال الطلاق، فإن هذه هي التي يشملها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت طلاقها من زوجها من غير ما بأس فالجنة عليها حرام، نسأل الله العافية. هذا خلاصة الجواب. أما السؤال الثاني، وهو أن بعض النسوة يدخلن في غرف البالتوك والمواقع، فنقول إن كان دخول المرأة لغرف البالتوك بقصد الاستفادة والاستماع وليس في ذلك أدنى مفسدة، فهذا جيد ولا بأس به، وليس هناك ولله الحمد محذور. أما إذا كانت ستدخل وتحادث الرجال، وبخاصة كأن يكون هناك خلوة بينها وبين الرجل، مثل ما لو حادثته على الشات وهو السمن الماسنجر، ويكون هناك محادثة بينها وبينه، فإنه يمكن أن تقع مفاسد من جراء مثل هذه المحادثات، فنعم هذا يحرم. فعلى كل حال مسألة فيها تفصيل، إن كانت المرأة منضبطة ولا تدخل في مواقع الشبه، ف فهذا لا بأس به، بل تستفيد وتفيد إن شاء الله تعالى، وربما استفادت منها بعض النسوة الأخريات أيضا في الدعوة إلى الله وهلم جرا. السؤال الثالث، أخ يسأل ويقول، ها موجود الصورة الثانية،
يقول هل من إثم أن أكون في المسجد ويؤذن المؤذن للصلاة فلا أصلي، وأخرج وأصلي في بيتي والسبب أني لا أكون على وضوء ويصعب علي الوضوء في المسجد؟
أقول للأخ السائل، نعم طريقتك هذه طريقة مذمومة وليست جيدة. فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في ذلك الرجل الذي خرج من المسجد بعدما أذن المؤذن، قال عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني عصى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه وقع في محذور في خروجه من المسجد بعد الأذان. لكن إذا كان الخروج من المسجد بعد الأذان لمصلحة كالوضوء فلا بأس. فإذا كنت تستطيع أن تتوضأ في المسجد فهذا جيد، إذا كنت ما تستطيع أن تتوضأ في المسجد وتريد أن تتوضأ في بيتك، أو يشق عليك الوضوء في المسجد وتريد أن تتوضأ في البيت، توضأ في البيت، ولكن احرص على أن تبكر وتأتي للصلاة وتدرك صلاة الجماعة. أما أن تتعمد الصلاة في البيت وأنت تستطيع أن تصلي مع الجماعة فأنت آثم. وأنا أخشى ما أخشى أن يكون هذا الأخ السائل معه وسواس، فبعض الناس نسأل الله العافية يكون معه وسواس ولا يريد الوضوء في مواضع المسجد حتى لا يضحك عليه الناس، وكفى بهذا مذمة، أن تتيح فرصة للشيطان ليتلاعب بك في بيتك. فاحرص على مقاومة مثل هذا الوسواس إن كنت قد ابتليت به، واحرص على الصلاة مع الجماعة، وانظر كيف أن الشيطان يأتيك من هذه الأبواب يشككك في وضوئك حتى يفوتك صلاة الجماعة، نسأل الله العافية. فإن كان هذا هو الواقع فأرجو يا أخي أن تنتبه لنفسك. ربما يكون مثلا الأخ يقصد أن بيته بعيد، وبمجرد ما يذهب للبيت ويعود المسجد تكون فاتته صلاة الجماعة، وهو يعرف أن صلاة الجماعة ستفوته فيصلي في البيت. ربما، والعلم عند الله أن هذا هو الواقع، أو ربما أمر آخر، فأقول احرص على أن تخرج من المسجد قبل الوقت، قبل أن يؤذن، ويكون عندك فرصة فتتوضأ وتعود للمسجد. وليس معنى هذا وليس معنى كلامي هذا إقرار، أو حينما أقول قبل الأذان ونفرق بين الخروج بين الأذان وبعد الأذان، قبل الأذان وبعد الأذان، أنه يعني إعذارك لو خرجت قبل الأذان وأنك تكون معذورا. لا، إن كنت خرجت قبل الأذان ولم تؤدي الصلاة مع الجماعة فأنت آثم، لأن صلاة الجماعة واجبة. فاحرص هداك الله على مراعاة مثل هذه الأمور. في شيء السؤال يقول: ما حكم تأخير صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس؟ وهل إيش؟ وهل مقولة إنه ليس على النائم حرج صحيحة؟ أقول إن من يؤخر صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس وهو عامد ويستطيع أن يقوم ويصلي مع الجماعة، هذا نسأل الله العافية قد وقع في إثم عظيم جدا، فهو عند بعض أهل العلم كافر بفعله هذا، لأن من ترك صلاة واحدة أو أخرها حتى يخرج وقتها فهو كافر عند طائفة من أهل العلم. وعلى فرض على فرض الأخذ بقول من لم يكفر بالصلاة الواحدة، فإنه يكون قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا بلا خلاف، بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا أقل ما هنالك إن لم يصل به الأمر إلى درجة الكفر. فيجب على من كان هذا حاله أن يجتهد ويحرص على أن يفعل الأسباب التي تمكنه من القيام مبكرا لأداء صلاة الفجر في وقتها، بل أداءها مع الجماعة. فهذا الذي صنع هذا الصنيع وقع في كبيرتين: الكبيرة الأولى تأخير الصلاة عن وقتها حتى طلع وقتها، والكبيرة الثانية ترك صلاة الجماعة.
أن من كان وقع في ذلك معذورا كان يكون من عادته أن يقوم لصلاة الفجر ولكنه لسبب من الأسباب كأن يكون جاءه وجع أو مرض بعض أهل البيت أو لسبب من الأسباب ما تمكن من القيام حتى خرج وقت الصلاة فنعم هذا هو المعذور وهذا كما قدمنا سابقا أنه وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات لكن المشكلة من كان هذا حاله ومن كان يستطيع أن يقوم لصلاة الفجر بفعل الأسباب كالتبكير بالنوم وترك السهر ونحو ذلك هل للمريض عذر في تأخير الصلاة؟ نقول المريض معذور لكن إذا أمكنه أداء الصلاة في وقتها فيجب عليه أن يؤديها في وقتها إذا لم يكن عليه مشقة إذا كان عليه مشقة فبإمكانه أن يجمع بين الصلاتين اللتين شرع فيهما الجمع لمن كان من أصحاب الأعذار مثل أن يجمع الظهر مع العصر ويجمع المغرب مع العشاء فهذا لا بأس به إن شاء الله أما أن يؤخر مثلا العصر حتى يخرج وقتها وذلك بأن تدركه صلاة المغرب أو يؤخر العشاء حتى يخرج وقتها يعني إلى بعد منتصف الليل أو يؤخر الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس فهذا لا يجوز فالمريض بإمكانه أن يؤدي الصلاة على الحالة التي يستطيعها إن استطاع أن يؤديها كاملة الشرائط والواجبات فبها وإن لم يستطع أن يؤديها إلا وهو نائم أو جالس أو ما إلى ذلك فليؤديها بحسب استطاعته طيب هذا جيد يعني السؤال هنا سؤال في مسألة ما معنى فيح جهنم أذكرني بنقطة كان المفروض أن أنبه عليها لكني نسيت فأقول في قوله صلى الله عليه وسلم فإن شدة الحر من فيح جهنم بعض أهل العلم فهم من هذه العبارة أن شدة الحر يشبه حر جهنم وليس المراد أنه من جهنم يعني تأولوا اللفظ أخرجوا اللفظ عن ظاهره وبعض أهل العلم ومن جملتهم النووي وأكد عليه وكثير من الشراح قالوا بل معنى يحمل على ظاهره وذلك أن هذا الحر الذي يقع في شدة الحر في الصيف أنه من حر جهنم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث آخر بيّن أن جهنم اشتكت إلى ربها فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما نجده من البرد في الشتاء هذا من برد زمهرير نسأل الله العافية وأشد ما نجده في الحر في الصيف هذا من جهنم نسأل الله العافية فهذا الحديث صريح في أن هذا من نفس جهنم وأن شدة الحر فعلا من جهنم وليس يشبه حر جهنم نعم السؤال يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بلا عذر فكيف نجمع بين هذا وبين مثلا النصوص الدالة على ضرورة أداء الصلاة في وقتها أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه أنه جمع بلا عذر ولكن ليست الأعذار كلها محصورة في المطر والسفر والمرض بل هناك أعذار تتجدد فالقاعدة في هذا كله ما هي رفع الحرج أنت لعلك تقصد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة سبعا من غير سفر ولا مطر أو من غير سفر أو مرض أو نحو ذلك فأقول أن ابن عباس سئل قيل له ماذا أراد قال أراد أن لا يحرج أمته فكل ما يوقع في الحرج فهو من الأعذار التي يستباح بها الجمع بين الصلاتين مثل ما نرى في مثل هذا الزمن أن الإنسان قد تعتريه بعض الأعذار غير المنصوص عليها فلا سفر ولا مطر ولا مرض مثل ماذا؟ مثل ما نجده مثلا من شدة الازدحام في الطرقات فهل إذا أدركت الإنسان الصلاة وكان في شدة الازدحام سيفضي به هذا الازدحام إلى الصلاة الأخرى أو إلى وقت الصلاة الأخرى، نقول له أوقف سيارتك وترك الناس يتأذون من سيارتك في الطريق واذهب فصلي؟ هذا لا يقول به عاقل، فإذا هنا في حرج وفيه مشقة، فيباح له أن يجمع بين الصلاتين. لو أن الإنسان مثلا كان معه ذريته الصغار، كان يكون ذهب بأمهم إلى المستشفى فنومت في المستشفى فرجع بالأطفال الصغار فأدركته الصلاة في الطريق، فماذا يفعل؟ يؤخر الصلاة حتى يصليها مع الصلاة الأخرى، أو يوقف السيارة ويصلي وفيه تعريض لأطفاله إما للسرقة أو لأن ينخرطوا من السيارة فربما دهستهم السيارات أو ربما ضاع بعضهم وهلم جرى، فهذا أيضا من الحرج. والأشياء التي توقع في الحرج كثيرة لو تأملناها في حياتنا، فالقاعدة التي ذكرها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قاعدة عظيمة، وهي أنه كل ما يوقع في الحرج فإن العذر يكون معه موجودا، فيمكن الجمع بين الصلاتين. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.